بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب
بيع مفعول به
وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع، وهي مشتملة على ثلاثة ألفاظ: فالأول الرهن، والثاني الضمان، والثالث الكفالة، وهن أبواب مفترقات عند الفقهاء. وعمد المصنف في كتاب البيوع خاصة إلى الجمع بين الأبواب المتفرقة في ترجمة واحدة، فغيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن، ثم يعقد ترجمة ثانية للضمان، ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا للمتعلم وتسهيلا له، إذ ضم النظير إلى النظير أو ما قل لفظه مع غيره يقوي المتعلم وتزيد رغبته في إدراك هذا العلم. فأما اللفظ الأول وهو الرهن، فهو شرعا توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها، يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه توثقة، أي تقوية وشد وتأكيد، فهو يجري تبعا لغيره. وثانيها أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة، أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. وثالثها أن التوثقة واقعة بعين، أن التوثقة واقعة بعين، أي بشيء معين ظاهر، أي بشيء معين ظاهر. ورابعها أن المقصود من حصول تلك التوثقة هو استيفاء الدين من تلك العين، أن المقصود بتلك التوثيقة استيفاء الدين من تلك العين أو من ثمنها عند بيعها، أو من ثمنها عند بيعها. وأما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقائه التزام ايش كنا ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه التزام، أي إيجاب العبد على نفسه شيئا، أي إيجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه، بكونه ثابتا في حقه. وثانيها أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره، أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به، يطلب منه الوفاء به. وثالثها أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا، أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا مما ليس واجبا الآن، مما ليس واجبا الآن، ويقع تبعا لما قد وجب، ويقع تبعا لما قد وجب. ورابعها أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، فهو باق في ذمته، فهو باق في ذمته. واللفظ الثالث الكفالة، وهي شرعا التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه التزام، أولها أنه التزام وتقدم معناه. ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام رشيد، فتكون العبارة عندهم التزام رشيد، وهذا قدر زائد عن حقيقة الحد متعلق بشروطه. فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان، فإن الشائع عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام، فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره إلى تمام الحد، لأن العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحد، فالحد يعقل دون حاجة إلى ذكر تلك الشروط. فيكون نظير هذا أن يقال هنا التزام إحضار دون ذكر حال الملتزم. وثانيها أن الملتزم به هو إحضار نفس، أن الملتزم به هو إحضار نفس أي بدن. تعلق به حق مالي، تعلق به حق مالي لغيره. وثالثها أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه، أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه. وهذه الألفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لما ذكره في صدر بيان أحكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالألفاظ الثلاثة المذكورة يجمعها كونها عقود توثيق، يجمعها كونها عقود توثيق أي تقع توثيقة لحق ثابت، أي تقع توثيقة لحق ثابت أي تأكيدا للحق، تأكيدا للحق. ولأجل هذا يشملها اسم العقود التبعية، يشملها اسم العقود التبعية لأنها تكون تابعة لعقود أصلية، لأنها تكون تابعة لعقود أصلية. فمثلا إذا باع أحد أحدا سيارة بمئة ألف ثم رهنه سيارة أخرى، فإن الرهن الواقع بالسيارة الأخرى لسداد عقد البيع الأول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الأصلي في البيع. وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصائر والألباب فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت، انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق أمران، أحدهما حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين، حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدينه. والحظ هو إيش؟ هو الحث بشدة، هو الحث بشدة. والآخر إمكان الاستيفاء منها، إمكان الاستيفاء منها برد الحق إلى صاحبه، برد الحق لصاحبه إذا منع منه مطل أو فقر وهو العدم أو تغيب بانتقال إلى بلد أو موت بوفاة. ثم ذكر رحمه الله ما يصح فيه الرهن فقال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. وتقدم أن العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر، فكل شيء صح بيعه صح رهنه، فكل شيء صح بيعه صح رهنه كدار أو دابة، فإن لم يصح البيع كميتة أو خمر لم يصح الرهن. ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته فقال: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، أي أن المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به إذا قبض الرهن فإنه يكون أمانة بيده، والأمانة في عرف الفقهاء هي مال غيره، هي مال غيره الموضوع تحت يده، الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه، برضاه أو ولايته عليه، ومال غيره الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه. فيكون هذا الرهن من دار أو دابة أو سيارة أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، إحداهما حال التعدي، إحداهما حال التعدي وهو فعل ما لا يصح منه من التصرف، فعل ما لا يصح منه من التصرف، والأخرى حال التفريط، حال التفريط وهي إضاعة ما ائتمن عليه وتعريضه للتلف، إضاعة ما ائتمن عليه وتعريضه للتلف. فإذا تعدى المرتهن أو فرط في الرهن فإنه يضمن وإلا فلا. ثم ذكر ما يكون من التصرف في الرهن فقال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل فطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فالحال التي يستحيل إليها الرهن أي يصير إليها الرهن اثنتان: إحداهما أن يحصل وفاء الدين، أن يحصل وفاء الدين إما تاما، إما تاما أو ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق، أو بعضه الذي يرضى به صاحب الحق فينفك الرهن، فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد 10,000، فلما بلغ الأجل أحضر الرجل 10,000 فينفك الرهن عن الدابة، أو أحضر 8,000 ورضي منه المرتهن بهذا القدر وسامحه فيما بقي فينفك الرهن، والأخرى ألا يحصل الوفاء بالحق، ألا يحصل الوفاء بالحق ويطلب صاحب الحق بيع الرهن، ويطلب صاحب الحق بيع الرهن لاستيفاء حقه. فالأمر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء من ثمنه، أي يجب أن يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه، كهذا الذي له في ذمة أحد 10,000 ورهن دابة فلما بلغ الأجل لم يسدد دينه وطالب صاحب الحق بحقه، فإنه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمنه. وبائع الرهن أحد أربعة، وبائع الرهن أحد أربعة: الأول الراهن، وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه، فيريد بيع الرهن لسداد الدين، فيجوز له إن أذن المرتهن. والثاني المرتهن وهو صاحب الحق، المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به بأن يتفق عند دفع الرهن إليه بأنه إن تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى دينه. والثالث وكيلهما إن أذن له كأن يتفق على دفع الرهن لأحد فيكون تحت يده ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين. والرابع الحاكم أو وكيله إذا بلغ الدين الأجل، ولم يسدده صاحبه وطالبه به المدين ثم ترافع خصومة إلى الحاكم ثم ترافع خصومة إلى الحاكم فإنه يبيعه أو يوكل نائبا عنه في بيعه واستيفاء الحق. ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن إن بقي شيء، وحكم ما بقي من الدين إن بقي شيء، في قوله: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فإنه إذا بيع الرهن فإن ثمنه له ثلاث أحوال فإنه إذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث أحوال الحال الأولى أن يكون ثمنه مساويا دينه، أن يكون ثمنه مساويا الدين، فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص، فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحال الثانية أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، فيسدد صاحب الحق وما بقي فيرد على الراهن. والحال الثالثة أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا بلا رهن، كأن يباع بثمانية آلاف وهو مطالب بعشرة آلاف، فيقبض الثمانية آلاف ويبقى له في ذمة صاحب الرهن ألفان، ويكون دينا مرسلا أي غير موثق برهن، أي غير موثق برهن. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الرهن. فالمسألة الأولى حكم ضمان الرهن إذا تلف، حكم ضمان الرهن إذا تلف، فقال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، أي إذا عطب الرهن وفسد بفعل أحد فإن المتلف يضمن، فإن المتلف يضمن، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف. وهذا الضمان نوعان، وهذا الضمان نوعان، أحدهما ضمانه بمثله إذا كان مثليا، ضمانه بمثله إذا كان مثليا، والآخر ضمانه بقيمته إذا كان متقوما، ضمانه بقيمته إذا كان متقوما. والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل أفراده، ما تتماثل أفراده، والمتقوم ما لا تتماثل أفراده، ما لا تتماثل أفراده. والأول عند الحنابلة أي المثلي هو المكيل والموزون، الأول عند الحنابلة هو المكيل والموزون، كشعير مكيلا وذهب موزونا، كشعير مكيلا وذهب موزونا. والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون، والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون، كأثاث وثياب وحيوان، كأثاث وثياب وحيوان. فالمثلي يكون له نظير من مثله، فالمثلي يكون له نظير من مثله، كقمح أو تمر أو شعير أو زبيب مما يكال أو يوزن، فإذا أتلف شيء منها مما كان رهنا فإنه يجعل مثله رهنا بضمان متلفه، وإن لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل الموزون كمن رهن حيوانا أو ثيابا أو غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا، فإنه إذا أتلف ضمن بقيمته، ضمن بقيمته. والمسألة الثانية حكم نماء الرهن، حكم نماء الرهن، وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له. ونماء الرهن زيادته التابعة له، ونماء الرهن زيادته التابعة له، فما يزيد عليه تابعا له فإنه يكون في جملة الرهن، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة منفصلة. والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون، والمنفصلة هي البائنة عنه. فمثلا إذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت، فإن الولد يعد نماء للمرهون، وهو نماء منفصل عن ذات المرهون. والمسألة الثالثة حكم مؤنة الرهن، وهي المذكورة في قوله ومؤونته على ربه. والمؤونة هي النفقة، والمؤونة هي النفقة عليه، أي ما يحتاج إليه في حفظه، ما يحتاج إليه في حفظه، كإطعام بهيمة، كإطعام بهيمة، فإنه يكون على صاحب الرهن، فإنه يكون على صاحب الرهن، لأنه لم يخرج من ملكه، لأنه لم يخرج من ملكه، فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توثيقة للدين، فلا يتصرف فيه. والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن، حكم الانتفاع بالرهن، وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن. هذه موجودة في طبعة ابن الجوزي؟ لا، وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام. قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الحديث إلى قوله رواه البخاري. وفيه أن الراهن والمرتهن لا ينتفعان بشيء من الرهن إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، أحدهما الإذن العرفي، الإذن العرفي، وهو الواقع من أحدهما للآخر، وهو الواقع من أحدهما للآخر، والآخر الإذن الشرعي، وهو الوارد في الشرع، وهو الوارد في الشرع، وهو مراد المصنف بقوله أو بإذن الشارع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه شارع في أصح القولين، فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله، وبيان هذا تقدم في موضع آخر. وذكر المصنف من إذن الشرع الحديث المروي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يشرب منه ما يشرب بنفقته بنفقته. فالمنتفع وهو الراهن أصلا أي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي يركب في ركوبه وفيما يشرب لبنه بشرب لبنه، وتكون النفقة عليه وتكون النفقة عليه. ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الآخرين وهما الضمان والكفالة، فقال مبينا حقيقتهما: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدنه. وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند مقدمة بيان أحكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للألفاظ الثلاثة. وفيما ذكره الإشارة إلى أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، وأما الكفالة فيتعلق بالتزام إحضار بدن من عليه الحق. ثم ذكر المصنف حديثا ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه. وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الأداء له حالان، وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الضمان له حالان، إحداهما أن يؤديه المضمون عنه، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو بحوالة، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو حوالة على ملي. فيكون من تكفل بضمانه مبادرا إلى الأداء عند حلول أجله بنقد دينه لصاحبه، أو بأن يحول من له الدين على مليء، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا، والأخرى أن يؤديه الضامن، أن يؤديه الضامن. وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان: الأول أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، فتبرأ ذمة الضامن، فتبرأ ذمة الضامن، وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن، وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن. والثاني ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، فيوقعه تبرعا، فيوقعه تبرعا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا. والحديث المذكور أصل في باب الضمان، والحديث المذكور أصل في باب الضمان، وربما ذكره بعض الفقهاء، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة لاشتراكهما في الالتزام، لاشتراكهما في الالتزام بالوفاء بالحق، بالوفاء بالحق، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، فقال: فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا، يتعلق بالضامن والكفيل معا، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. فتقدير الكلام: فكل منهما ملتزم بما لزمه، فكل منهما ملتزم بما التزمه، ويبرئه ما ذكره من الأحوال الثلاث. فالحال الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان أو كفالة، فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان أو كفالة. والحال الثانية أن يبرئه صاحب الحق، أن يبرئه صاحب الحق، أن يسقط عنه المطالبة بما التزم، أن يسقط عنه المطالبة بما التزمه، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في الضمان، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في في الضمان ولا بإحضار بدن المكفول عند طلبه في الكفالة. والحال الثالثة أن يبرأ الأصيل وهو المتحمل عنه والمراد به المضمون عنه أو المكفول فإذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الأجل أو حضر المكفول عند طلبه برئت ذمته فتبرأ ذمة من كان كافلا أو ضامنا أو كافلا له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب
بيع مفعول به
وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع، وهي مشتملة على ثلاثة ألفاظ: فالأول الرهن، والثاني الضمان، والثالث الكفالة، وهن أبواب مفترقات عند الفقهاء. وعمد المصنف في كتاب البيوع خاصة إلى الجمع بين الأبواب المتفرقة في ترجمة واحدة، فغيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن، ثم يعقد ترجمة ثانية للضمان، ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا للمتعلم وتسهيلا له، إذ ضم النظير إلى النظير أو ما قل لفظه مع غيره يقوي المتعلم وتزيد رغبته في إدراك هذا العلم. فأما اللفظ الأول وهو الرهن، فهو شرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه توثقة أي تقوية وشد وتأكيد، فهو يجري تبعا لغيره. وثانيها أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة، أن تلك التوثقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. وثالثها أن التوثقة واقعة بعين، أن التوثقة واقعة بعين أي بشيء معين ظاهر، أي بشيء معين ظاهر. ورابعها أن المقصود من حصول تلك التوثقة هو استيفاء الدين من تلك العين، أن المقصود بتلك التوثقة استيفاء الدين من تلك العين أو من ثمنها عند بيعها، أو من ثمنها عند بيعها. وأما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقائه التزام إيش كنا؟ ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه التزام أي إيجاب العبد على نفسه شيئا، أي إيجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه، بكونه ثابتا في حقه. وثانيها أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره، أن متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به، يطلب منه الوفاء به. وثالثها أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا، أنه يلحق به ما قد يجب مستقبلا مما ليس واجبا الآن، مما ليس واجبا الآن، ويقع تبعا لما قد وجب، ويقع تبعا لما قد وجب. ورابعها أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، أن الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق، فهو باق في ذمته، فهو باق في ذمته. واللفظ الثالث الكفالة، وهي شرعا التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه التزام، أولها أنه التزام وتقدم معناه. ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام رشيد، فتكون العبارة عندهم التزام رشيد، وهذا قدر زائد عن حقيقة الحد متعلق بشروطه، فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان، فإن الشائع عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام، فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره إلى تمام الحد، لأن العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحد، فالحد يعقل دون حاجة إلى ذكر تلك الشروط، فيكون نظير هذا أن يقال هنا التزام إحضار دون ذكر حال الملتزم. وثانيها أن الملتزم به هو إحضار نفس، أن الملتزم به هو إحضار نفس أي بدن، تعلق به حق مالي، تعلق به حق مالي لغيره. وثالثها أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه، أن الإحضار الملتزم يكون لرب المال أي صاحبه. وهذه الألفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لما ذكره في صدر بيان أحكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالألفاظ الثلاثة المذكورة يجمعها كونها عقود توثيق، يجمعها كونها عقود توثيق أي تقع توثيقة لحق ثابت، أي تقع توثيقة لحق ثابت، أي تأكيدا للحق، تأكيدا للحق. ولأجل هذا يشملها اسم العقود التبعية، يشملها اسم العقود التبعية لأنها تكون تابعة لعقود أصلية، لأنها تكون تابعة لعقود أصلية. فمثلا إذا باع أحد أحدا سيارة بمئة ألف ثم رهنه سيارة أخرى، فإن الرهن الواقع بالسيارة الأخرى لسداد عقد البيع الأول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الأصلي في البيع. وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصائر والألباب، فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء، والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت، انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق أمران، أحدهما حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين، حظ من عليه الحق بسرعة الوفاء بدينه، والحظ هو إيش؟ هو الحث بشدة، هو الحث بشدة. والآخر إمكان الاستيفاء منها إمكان الاستيفاء منها برد الحق إلى صاحبه، برد الحق لصاحبه إذا منع منه مطل أو فقر وهو العدم، أو تغيب بانتقال إلى بلد، أو موت بوفاة. ثم ذكر رحمه الله ما يصح فيه الرهن، فقال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. وتقدم أن العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر، فكل شيء صح بيعه صح رهنه، فكل شيء صح بيعه صح رهنه، كدار أو دابة. فإن لم يصح البيع كميتة أو خمر لم يصح الرهن. ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته، فقال: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، أي أن المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به إذا قبض الرهن فإنه يكون أمانة بيده. والأمانة في عرف الفقهاء هي مال غيره، هي مال غيره الموضوع تحت يده، الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه، برضاه أو ولايته عليه. ومال غيره الموضوع تحت يده برضاه أو ولايته عليه. فيكون هذا الرهن من دار أو دابة أو سيارة أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، فلا ضمان على أمين إلا في حالين، إحداهما حال التعدي، إحداهما حال التعدي، وهو فعل ما لا يصح منه من التصرف، فعل ما لا يصح منه من التصرف، والأخرى حال التفريط، حال التفريط، وهي إضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف، إضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف. فإذا تعدى المرتهن أو فرط في الرهن فإنه يضمن، وإلا فلا. ثم ذكر ما يكون من التصرف في الرهن، فقال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل فطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فالحال التي يستحيل إليها الرهن، أي يصير إليها الرهن، اثنتان: إحداهما أن يحصل وفاء الدين، أن يحصل وفاء الدين، إما تاما أو ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق، أو بعضه الذي يرضى به صاحب الحق، فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد 10,000، فلما بلغ الأجل أحضر الرجل 10,000 فينفك الرهن عن الدابة، أو أحضر 8,000 ورضي منه المرتهن بهذا القدر وسامحه فيما بقي فينفك الرهن، والأخرى أن لا يحصل الوفاء بالحق، أن لا يحصل الوفاء بالحق ويطلب صاحب الحق بيع الرهن، ويطلب صاحب الحق بيع الرهن لاستيفاء حقه، فالأمر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء من ثمنه، أي يجب أن يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه، كهذا الذي له في ذمة أحد 10,000 ورهن دابة فلما بلغ الأجل لم يسدد دينه وطالب صاحب الحق بحقه، فإنه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه من ثمنه، وبائع الرهن أحد أربعة، الأول الراهن وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه، فيريد بيع الرهن لسداد الدين، فيجوز له إن أذن المرتهن. والثاني المرتهن وهو صاحب الحق، المطالب به بأن يتفق عند دفع الرهن إليه بأنه إن تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى دينه، والثالث وكيلهما إن أذن له كأن يتفق على دفع الرهن لأحد فيكون تحت يده ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين، والرابع الحاكم أو وكيله إذا بلغ الدين الأجل، ولم يسدده صاحبه وطالبه به المدين ثم ترافع خصومة إلى الحاكم ثم ترافع خصومة إلى الحاكم طلبه به الدائن، ثم ترافع خصومة إلى الحاكم، فإنه يبيعه أو يوكل نائبا عنه في بيعه واستيفاء الحق. ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن إن بقي شيء، وحكم ما بقي من الدين إن بقي شيء، في قوله: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فإنه إذا بيع الرهن فإن ثمنه له ثلاث أحوال، فإنه إذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون ثمنه مساويا دينه، أن يكون ثمنه مساويا الدين، فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص، فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحال الثانية أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، أن يباع الرهن بسعر أكثر من الدين، فيسدد صاحب الحق وما بقي فيرد على الراهن. والحال الثالثة أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، أن يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين، فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا بلا رهن، كأن يباع بثمانية آلاف وهو مطالب بعشرة آلاف، فيقبض الثمانية آلاف ويبقى له في ذمة صاحب الرهن ألفان، ويكون دينا مرسلا أي غير موثق برهن، أي غير موثق برهن. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الرهن. فالمسألة الأولى حكم ضمان الرهن إذا تلف، حكم ضمان الرهن إذا تلف، فقال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، أي إذا عطب الرهن وفسد بفعل أحد فإن المتلف يضمن، فإن المتلف يضمن، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف، ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف. وهذا الضمان نوعان، وهذا الضمان نوعان: أحدهما ضمانه بمثله إذا كان مثليا، ضمانه بمثله إذا كان مثليا، والآخر ضمانه بقيمته إذا كان متقوما، ضمانه بقيمته إذا كان متقوما. والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل أفراده، ما تتماثل أفراده، والمتقوم ما لا تتماثل أفراده، ما لا تتماثل أفراده. والأول عند الحنابلة أي المثلي هو المكيل والموزون، الأول عند الحنابلة هو المكيل والموزون، كشعير مكيلا وذهب موزونا، كشعير مكيلا وذهب موزونا. والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون، والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموزون كأثاث وثياب وحيوان، كأثاث وثياب وحيوان. فالمثلي يكون له نظير من مثله، فالمثلي يكون له نظير من مثله كقمح أو تمر أو شعير أو زبيب مما يكال أو يوزن. فإذا أتلف شيء منها مما كان رهنا فإنه يجعل مثله رهنا بضمان متلفه، وإن لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل والموزون كمن رهن حيوانا أو ثيابا أو غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا، فإنه إذا أتلف ضمن بقيمته، ضمن بقيمته. والمسألة الثانية حكم نماء الرهن، حكم نماء الرهن، وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له. ونماء الرهن زيادته التابعة له، ونماء الرهن زيادته التابعة له، فما يزيد عليه تابعا له فإنه يكون في جملة الرهن، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة متصلة، وتارة تكون الزيادة منفصلة. والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون، والمنفصلة هي البائنة عنه. فمثلا إذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت، فإن الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون. والمسألة الثالثة حكم مؤنة الرهن، وهي المذكورة في قوله ومؤونته على ربه. والمؤونة هي النفقة، والمؤونة هي النفقة عليه، أي ما يحتاج إليه في حفظه، ما يحتاج إليه في حفظه كإطعام بهيمة، كإطعام بهيمة، فإنه يكون على صاحب الرهن، فإنه يكون على صاحب الرهن، لأنه لم يخرج من ملكه، لأنه لم يخرج من ملكه، فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توثيقة للدين، فلا يتصرف فيه. والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن، حكم الانتفاع بالرهن، وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن. هذه موجودة في طبعة ابن الجوزي؟ ها؟ لا، وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام. قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الحديث إلى قوله رواه البخاري. وفيه أن الراهن والمرتهن لا ينتفعان بشيء من الرهن إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، أحدهما الإذن العرفي، الإذن العرفي وهو الواقع من أحدهما للآخر، وهو الواقع من أحدهما للآخر، والآخر الإذن الشرعي، وهو الوارد في الشرع، وهو الوارد في الشرع، وهو مراد المصنف بقوله أو بإذن الشارع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، فإن الشارع خبر عن واضع الشرع، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله، ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه شارع في أصح القولين، فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله، وبيان هذا تقدم في موضع آخر. وذكر المصنف من إذن الشرع الحديث المروي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وفيه أنه للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يشرب منه ما يشرب بنفقته، بنفقته. فالمنتفع وهو الراهن أصلا أي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي يركب في ركوبه، وفيما يشرب لبنه بشرب لبنه، وتكون النفقة عليه، وتكون النفقة عليه. ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الآخرين وهما الضمان والكفالة، فقال مبينا حقيقتهما: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدنه. وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند مقدمة بيان أحكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للألفاظ الثلاثة. وفيما ذكره الإشارة إلى أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، أن الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره، وأما الكفالة فيتعلق بالتزام إحضار بدن من عليه الحق. ثم ذكر المصنف حديثا، ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله الزعيم أي الضامن، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه، وقوله غارم أي يؤدي ما لزمه. وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الأداء له حالان، وإذا وقع الضمان ثم أدي فإن الضمان له حالان، إحداهما أن يؤديه المضمون عنه، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو بحوالة، أن يؤديه المضمون عنه بوفاء أو حوالة على ملي. فيكون من تكفل بضمانه مبادرا إلى الأداء عند حلول أجله بنقد دينه لصاحبه، أو بأن يحول من له الدين على مليء، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا، فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا. والأخرى أن يؤديه الضامن، أن يؤديه الضامن، وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان. الأول أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، أن يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المضمون عنه، فتبرأ ذمة الضامن وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن، وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن. والثاني ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، ألا ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه، فيوقعه تبرعا، فيوقعه تبرعا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا، فتبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه أيضا. والحديث المذكور أصل في باب الضمان، والحديث المذكور أصل في باب الضمان، وربما ذكره بعض الفقهاء، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة، وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة لاشتراكهما في الالتزام، لاشتراكهما في الالتزام بالوفاء بالحق، بالوفاء بالحق، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه، إما به أصالة أو بإحضار صاحبه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، ببيان ما يبرأ به الضامن والكفيل، فقال فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا، يتعلق بالضامن والكفيل معا، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام، وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزمه، فكل منهما ملتزم بما التزمه، ويبرئه ما ذكره من الأحوال الثلاث، فالحال الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، أي إذا أحضر الدين عند أجله أو البدن عند طلبه، فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان أو كفالة، فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان أو كفالة. والحال الثانية أن يبرئه صاحب الحق، أن يبرئه صاحب الحق، أن يسقط عنه المطالبة بما التزم، أن يسقط عنه المطالبة بما التزمه، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في الضمان، فلا يطالبه بسداد الدين عند أجله في الضمان، ولا بإحضار بدن المكفول عند طلبه، ولا بإحضار بدن المكفول عند طلبه في الكفالة. والحال الثالثة أن يبرأ الأصيل، أن يبرأ الأصيل وهو المتحمل عنه، وهو المتحمل عنه، والمراد به المضمون عنه أو المكفول، والمراد المضمون عنه أو المكفول. فإذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الأجل، أو حضر المكفول عند طلبه، برئت ذمته، فتبرأ ذمة من كان كافلا أو ضامنا أو كافلا له. نعم.